بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. فنحن اليوم في دار نعمل فيها ولا نحاسب، وغدا عما قريب ذاهبون إلى دار فيها حساب ولا عمل، وليس ثمة في الآخرة إلا الحسنات والسيئات. إنه من اتقى الله في هذه الدار نجا في تلك الدار، ومن عصى الله في هذه الدار فحاله صعبة في تلك الدار إلا أن يرحمه الله برحمته. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره، كلما حل ارتحل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ عنوان خطبة اليوم: كيف تقرأ القرآن؟ أيها الإخوة، عرف العلماء القراءة فقالوا: هي نطق الرموز وفهمها وتحليلها والتفاعل معها وحدوث رد فعل بالنسبة لها، وهي تؤدي بالقارئ إلى أن يستخلص مما يقرأ ما يساعده في مواجهة المشكلات. انتهى التعريف وسأعيده. عرفوا القراءة، قراءة أي شيء؟ قالوا: القراءة هي نطق الرموز وفهمها وتحليلها والتفاعل معها وحدوث رد فعل بالنسبة لها، وهي تؤدي بالقارئ إلى أن يستخلص مما قرأ ما يساعده في مواجهة المشكلات. والقرآن الكريم أيها الإخوة كتاب هداية، جاء في أول آية من آياته بعد سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فثمرة قراءة القرآن الهداية، والطريقة المثلى في قراءة القرآن أن تبحث فيه عن الأوامر والنواهي لتعمل بمقتضاها وتهتدي. وإليكم أمثلة توضح كيف تكون قراءة القرآن. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أغلق عثمان بن طلحة الحجبي ساجن الكعبة باب الكعبة وصعد السطح. عثمان بن طلحة من المشركين، وكان هو ساجن الكعبة يعني خادمها وحاجبها. لما دخل الجيش الإسلامي إلى مكة المكرمة، عثمان أقفل باب الكعبة وصعد إلى سطحها، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح، فقيل إنه مع عثمان، فطلب منه فأبى، وقال: لو علمت أنه رسول الله ما منعته المفتاح. فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يد عثمان وأخذ منه المفتاح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين، ولما خرج منه سأله العباس أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين السقاية والسدانة. العباس بن عبد المطلب كانوا مسؤولين عن سقاية الحجيج، يعتبرون ذلك شرفا. قال: يا رسول الله، أعطني مفتاح الكعبة لتجمع لي بين السقاية والسدانة، وهذا شرف في مكة. فأنزل الله تعالى قوله على النبي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إلى عثمان، مفتاح أشرف بيت وأشرف مسجد على هذه الأرض سيأخذه مشرك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إلى عثمان وأن يعتذر إليه، ففعل ذلك علي. فقال له عثمان: يا علي، أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال يا عثمان: لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا وقرأ عليه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقال عثمان: أشهد أن محمد رسول الله، ثم أسلم. لقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قراءة صحيحة، وعلم مراد الله تعالى منه وباشر العمل بما فيها فأثمرت خيرا كبيرا. هكذا يقرأ القرآن. روى الإمام البخاري: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا. وأرجوكم أن تتخيلوا هذا المشهد: نحن في مكة، الناس مشركون، الدعوة مرت بثلاث سنوات دعوة سرية، هذه أول آية تنزل في الجهر بالدعوة: وأنذر عشيرتك الأقربين. عدد المسلمين 40، وهم مختبئون ضعفاء في دار الأرقم، وينزل الله على نبيه الآن: وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد إلى جبل الصفا، وتخيلوا الآن لو أن إنسانا صعد إلى جبل قاسيون وصرخ بأعلى صوته: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، بطنا بطنا، حتى اجتمع الناس إليه. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، ما الأمر. فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. لما قال الله لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، لم يراعي الأعراف ولم يراعي البروتوكولات المعمول بها، صعد إلى جبل وصرخ وهو لا يملك إلا هذه الوسيلة، وقال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ها هنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وعلم مرادها وباشر العمل بما فيها مع صعوبة الموقف، متحملا أذية عمه له في سبيل أن يتلو القرآن حق تلاوته. وهكذا يقرأ القرآن. لما جرت حادثة الإفك وتكلم ناس في عائشة الصديقة، تكلموا في السيدة عائشة بنت أبي بكر أنها ارتكبت الزنا مع واحد من الصحابة، وشاع الحديث في المدينة 40 يوما ولم ينزل بذلك وحي، ثم بعد 40 يوما نزل وحي ببراءتها. كان ممن تكلم رجل فقير اسمه مصطح ابن أثاثة، رجل فقير ذو قرابة لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه من ماله. أبو بكر جعل مرتبا شهريا لمصطح لفقره وقرابته. ثم لما جرت حادثة الإفك، مصطح تكلم في حق ابنة أبي بكر، فلما أنزل الله تعالى براءة عائشة حلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح. قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال، وحق لأبي بكر أن يفعل. أنا أنفق عليك 20 سنة ثم تتكلم في حق ابنتي، ثم تكون كاذبا. فحلف بالله، قال: والله لا أعيد النفق على مصطح. فأنزل الله تعالى قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف، لا يأتل يعني لا يحلف، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما سمع أبو بكر هذه الآية قال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي ثم أرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها أبدا. هكذا يقرأ القرآن يا أيها الإخوة. ولو خالفت أهواءك ولو خالفنا شهواتنا ولو خالفنا ما نعتقده أنه صواب في عقولنا، لأن الله إذا قال أمرا فالقول قوله والنهي نهيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرين الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. المعنى أن نساء المؤمنين لما سمعوا الآية التي تأمرهم بإلقاء الخمار على رؤوسهن وعلى صدورهن لم ينتظرن العودة إلى البيوت حتى يشتروا خمرا لرؤوسهن، شققن أطراف العباءات وهن في المسجد، شققن مروطهن ثم ألقينها على رؤوسهن خمرا استجابة لأمر الله تعالى في القرآن الكريم. وهكذا يقرأ القرآن، هذا الكتاب الذي حول أمة أمية إلى قادة العالم لم يحولهم بقراءة لا فهم فيها ولا عمل، لكنهم لما بادروا إلى أمر الله وجعلوه أولا جعلهم الله تعالى أول الأمم. اتصل رجل بشيخ يريد أن يجعله حكما في خصومة بينه وبين أهل زوجته. قال الشيخ للرجل عفوا لكنني لا أعرفك ومع هذا أنا مستعد لأن أساعدكم في الأمر، لكن قبل أن أذهب إذا حكمت عليك بأمر فهل تستجيب لي؟ أنت تطلب مني أن أكون حكما في خلاف بينك وبين أهل زوجتك، الآن أنا إذا حكمت عليك هل تلتزم حكمي؟ قال الرجل للشيخ قل لي الآن على الهاتف بماذا ستحكم؟ قال الشيخ أخبرك إذا اجتمعنا مع طرفي الخصومة ومهما حكمت لك أو عليك سأقرأ عليك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سآتيك بدليل من الكتاب والسنة. قال الرجل ألا يمكن أن تخبرني الآن ماذا قال الله وماذا قال رسوله؟ قال الشيخ لا، حتى تجتمع الأطراف. فإذا بالرجل يتعلل بمدارسة الأمر وينهي المكالمة ولا يرضى أن يحكم شرع الله في المسألة. هذا الرجل ما قرأ القرآن ولا فهمه ولا علم مراد الله تعالى من القرآن ولا لماذا أنزله. باع رجل داره لآخر، استلم منه العربون ووقعا العقد وأشهدا الله والشهود على هذه البيعة واتفقا على التسليم والفراغ بعد شهرين. بعد أسبوع من البيع جاء قريب لصاحب الدار ومعه زبون جديد للمنزل يدفع زيادة عن الأول 500,000 ليرة سورية. قال صاحب الدار لقريبه لقد بعت الدار وكتبت العقد. قال القريب لكن الزبون الثاني سيدفع لك 500,000 ليرة سورية زيادة. قال الرجل لكنني بعت واستلمت العربون وأشهدت الله والشاهدين على ذلك. قال القريب رد للمشتري العربون وقل له إن زوجتك لم توافق وإنها حزنت ولا تريد بيع البيت أصلا وأن شجارا وخصاما سيقع بينك وبين أهل بيتك. قال صاحب الدار لكن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كتبنا عقد مع الرجل والله قال أوفوا. وقد كتبت عقدا مع الرجل ووعدته بالتسليم بعد شهرين. قال قريبه: يقولون في السوق التجاري 1000 قلبة ولا غلبة، وما زال به حتى نكل بالعقد الأول وباع البيت للزبون الثاني. هذا الرجل مع قريبه لم يفهم شيئا من القرآن، ولم يقرأ أصلا القرآن، ولا هو يعلم لماذا أنزل الله تعالى القرآن، وإن ختم في رمضان وفي غيره عشرات الختمات. يا أيها الإخوة، حتى نقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة، خاصة ونحن قادمون إلى شهر رمضان، قراءة كقراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكقراءة أصحابه الكرام وكعباد الله الصالحين، إليكم هذه النصائح العشر أختم بها الخطبة، وستجدونها إن شاء الله مكتوبة على الأوراق إذا خرجتم. لكي تقرأ القرآن قراءة صحيحة راعي هذه الأمور العشرة، وأرجوكم ونحن ذاهبون إلى رمضان اقرأوا ختمة واحدة فقط، لكن راعوا هذه الأمور العشرة. أولا، اقرأ القرآن كل يوم. قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف. ولو أن تقرأ في كل يوم صحيفة أو نصف صحيفة أو سطر، اقرأ سطرا واحدا وأنت واقف قبل أن تخرج من دارك، لكن لا تبقى بعيدا عن القرآن، لا يبقى القرآن مهجورا عندك، لا يعششن العنكبوت على مصحفك في بيتك، لا ندخل إلى غرفة الضيوف لنشاهد الرمال والغبار قد تراكمت على أوراق المصحف. قال عبد الله بن مسعود: يأتي زمان على أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعلقون المصاحف على الجدران يعشش عليها العنكبوت. اقرأ القرآن كل يوم. ثانيا، اختر فترات صفائك الذهني والروحي واغتنمها لقراءة آيات الكتاب. عندما تقرأ وأنت مرتاح في ساعات الفجر الباكر، قبل المغرب بقليل، في وقت أنت ترتاح فيه، هذه القراءة أدعى للفهم وللعمل من قراءة في وقت فيه توتر. ثالثا، اقتني مصحفا خاصا بك، حسن الخط واضح الحرف. لا تقرأ في مصحفي ولا تقرأ في مصحف أخيك، اقرأ في مصحفك أنت، اختر المصحف الذي يسرك وليكن كتابك الخاص، ولا بأس أن تضع عليه إشارات بقلمك. أتمنى عليكم أن لا تقرأوا القرآن إلا وفي يدكم اليمين قلم، إذا مرت بك كلمة أعجبتك ضع تحتها خط، إذا مرت فكرة هزتك ضع دائرة على طرف الصحيفة، إذا كنت تبحث عن موضوع معين ووجدته اثني طرف الورقة واكتب على هامشها أو في مطلعها: هنا موضوع مهم في العمل مثلا، أو في علاقتي مع زوجتي، أو في علاقتي مع شريكي، اكتب على طرف مصحفك، حتى إذا نظرنا في مصحفك وجدنا علامات أنك تقرأ وتفهم ما هو مكتوب في هذا الكتاب. اقتني مصحفا خاصا بك، حسن الخط واضح الحرف، ولا بأس أن تضع عليه إشارات بقلمك، عند آيات استهوتك أو مواضيع لزمتك أو كلمات تفيدك في بحث ما. رابعا، توضأ استعدادا للقراءة. خامسا، اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك الآن، وأنت جالس للقراءة تصور أن رب العالمين ينزل عليك هذا القرآن الآن في هذه اللحظة، وتذكر أنه رسالة من خالق السماوات والأرض لك، وهو يناديك مرارا فيه، يقول لك: يا أيها الإنسان، يقول لك: يا أيها الذين آمنوا، هو يناديك. قال مسلم ابن ميمون: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، ما أشعر بشيء وأنا أقرأ القرآن، ولا أفهم شيء أصلا. فقلت لنفسي اقرئيه كأنك تسمعينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسك أمام النبي هو الذي يقرأ عليك القرآن. قال فجاءت حلاوته. ثم أردت الزيادة فقلت اقرئيه كأنك تسمعينه من جبريل عليه السلام ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فزادت حلاوته. ثم قلت لنفسي بعد أن أردت الزيادة اقرئيه كأنك تسمعينه من رب العالمين، فجاءت الحلاوة كلها. اقرأ القرآن كأنه يتنزل عليك أنت. كان والد محمد إقبال يقول لابنه في صغره يا ولدي اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. النصيحة السادسة اقتني تفسيرا لمفردات القرآن الكريم. لابد أن يكون في بيتك تفسير للكلمات. إذا مرت بك كلمة ما علمت معناها فتحت كتاب التفسير فراجعت معنى الكلمة. وليس المهم أن تقرأ عشرات الختمات ولم تفهم منها كلمات، اقرأ ختمة مع تفسير الكلمات الصعبة انفع بكثير. إذا مرت بك كلمة لم تعلم معناها افتح كتاب التفسير. سابعا بعد فهم الآيات اتخذ قرارا بعمل شيء ما حدثتك عنه الآيات. قبل أن تطوي المصحف قرر أن تفعل شيئا. قل أنا سأفعل بالآية رقم 12 فقط. قل أنا سأفعل بالكلمتين في الآية رقم 23، ضع تحتهما خط. لا تغلق المصحف حتى تقرر أن تعمل شيئا. تفعل فعلا حسنا أو تترك أمرا قبيحا أو تطبق حكما شرعيا أو تتحلى بخلق جميل، وسجل هذا القرار على مفكرتك الخاصة. ثامنا تحدث مع من حولك فيما قرأت وفيما فهمت وفيما قررت أن تفعل. قل لزوجتك أنا اليوم فهمت من القرآن كذا وإن شاء الله سأفعل اليوم بهذه الآية. قل لأولادك، قل لشريكك، قل لسائقك، قل لأخيك، حدث من حولك بالشيء الذي قررت أن تفعله. تسعى اسأل نفسك في آخر النهار هل فعلت شيئا مما قررت أن تعمله؟ إذا كنت فعلت فهذا أمر حسن، وإذا كنت لم تفعل قل سأفعل غدا. لا بأس، مع التكرار سيحدث شيء. عاشرا وأخيرا اسأل الله تعالى أن يعينك على قراءة القرآن حق القراءة وعلى تلاوته وفهمه والعمل به وتعليمه للناس. يا أيها الإخوة، قال سيدنا الحسن البصري وهو إماما من أئمة التابعين إن من كان قبلكم رأوا أن هذا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.